الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر. وأن تتصور الجبل عندما يرفع ويرونه فوقهم كأنه ظلة، وهذا من الآيات العظيمة، حتى أنهم يلتزموا ويفوا بما عاهدوا وعدوا. وقوله قال: وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقوله بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه. واذكروا ما فيه يقول وقرأوا، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. والتوراة أفضل الكتب المنزلة بعد القرآن وأكثرها شرائع وأحكاما. وقوله ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، مع أن الجبل رفع عليهم حتى أقروا وعاهدوا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره. وهذه الآية، هذه السورة نزلت في المدينة مدنية، وفيها خطاب كثير لبني إسرائيل اليهود، إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، أي حفروا بركا وجعلوا لها طرقا للماء على الساحل، فإذا فاض البحر أتى بالصيد مع كثرته فكان يرمى في تلك البرك وينسحب البحر ويبقى. وكانوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويأخذونه يوم الأحد ولم يصطادوا، يقول يوم السبت. قال فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت أي الصيد بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يوم هذاك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، غروب الشمس انتهى يوم السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم، أي مسخهم الله به شيء على شكل الإنسان وليس بإنسان حقيقة، كما أن عملهم هذا يشبه الحق وهم لم يصطادوا فعلا يوم السبت لكن احتالوا على ذلك. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتنة عظيمة، يوم الأحد واليوم قبله الجمعة لا يجدون الحوت الذي يريدون، ويوم السبت تخرج شرعا كثيرا، بلوى من الله. القصة بكمالها. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قول مجاهد هنا قول غريب، لأن الله قد أخبر أنهم قردة وخنازير مسخوا ظاهرا وباطنا. وفي غيره قال منها في هذا المقام وفي غيره قال الله تعالى: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. وقوله خاسئين قال يعني أذلة صاغرين، أذلة صاغرين. ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة قردة وفي تفسير قصتهم، هذا كلام المختصر. ثم قال أي ابن كثير: قلت والغرض من هذا السياق من هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد، أي رد على قول مجاهد بآثار وأحاديث كثيرة رحمه الله، من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم. وقوله تعالى: فجعلناهم نكالا، قال بعضهم: الضمير في جعلناها، فجعلناها نكالا، قال بعضهم: الضمير في جعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكى ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة، فجعلناها عبرة، كما قال تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، أي هذا في عبرة وعظة للناس كلهم المتقين الصالحين خائفين أن يمسخوا إذا احتالوا وتمردوا على الشر. قلت: المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وتحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. وأنت انظر إلى قول المتقين يعني هذا تحذير للمتقين الصالحين، فكيف بغيرهم من العصاة؟ كما روى الإمام أبي عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإسناده إسناد جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيحين، والله أعلم. تفسير عظيم لهذه الآيات: وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم، أي هذا حديث جود الحافظ بن كثير إسناده، إسناد جيد، والجيد هو الذي فوق الحسن ودون الصحيح. وأيضا يطلق في قوله جود إسناده، أحيانا يطلق الأئمة هذا التعبير ويريدون إعلان الحديث، فجود إسناده بمعنى قال إسناده جيد، وجود إسناده بمعنى أنه أسقط بعض الضعاف فيه ويكون من قسم الضعيف. فهذا تفسير عظيم لهذه الآيات. وإذا أردنا إخواني في الله أن نستفيد نراجع نقرأ، اقرأ يا أخي التفسير، اقرأ الدرس قبل الدرس واقرأه قبل المناقشة فيه تستفيد، هذا كلام الله. وهذا التفسير من أحسن التفاسير، بل قال الشوكاني أنه أحسن التفاسير، وهو مستخلص من تفسير ابن جرير، زبدة تفسير ابن جرير الذي هو أحسن التفاسير على الإطلاق وأوسع التفاسير، فلا ينبغي أن يذهب بغير فائدة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.